السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الخميس سيكون درس بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب إحكام الأحكام للإمام الدقيق العيد، في وهذا اليوم الموافق للسادس من ربيع الآخر عام 43 و400 بعد الألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله على حديث أم سلمة رضي الله عنها، الحديث الخامس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. الكلام عليه من وجوه: أحدها قولها إن الله لا يستحي من الحق تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم في من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك. والذي يحسنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه كأدركته النفس صافيا من العيب، وإذا تأخر العذر استقبلت النفس المعتذر عنه فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا وعلى الأول يأتي دافعا. وهذا في إشارة إلى كمال هذه الشريعة في جميع الأمور، ومنه ما أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو تقديم وبسط العذر بين يدي الشيء الذي يستحيا من ذكره. ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها قبل أن تذكر مسألتها، فهو ابتداء ببسط العذر حتى تستقبل النفس هذا الشيء المعتذر منه وقد تهيأت له بالاعتذار عنه، فيكون دافعا لا رافعا، وأن هذا هو الأولى، أن يدفع عن نفسه الشيء المعتذر منه حتى يتهيأ مثلا المسؤول في هذا الشيء، فإذا ذكرت هذا الشيء، وكذلك كل من يكون عنده أمر يريد أن يعتذر منه يقول مثلا: سوف أذكر أمرا وهذا الأمر كذا وكذا وكذا، لكني لن أستحي من ذكره لأنني محتاج إلى معرفة هذه المسألة وهذا الحكم. فلا شك أن هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات رضي الله عنهم بما علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت قبل أن تذكر سؤالها: إن الله لا يستحي من الحق، ثم ذكرت الاحتلام، احتلام المرأة في نومها وهل عليها غسل، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بكلام مختصر جامع: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء. وقول المصنف رحمه الله كما تقدم أن هذا هو الأولى، وأنه يتكلم بين يدي ما يعتذر منه قبل أن يذكر الشيء الذي يعتذر منه. ولهذا يقول: فإنه إذا كان متقدما أدركته النفس صافية من العيب، لا يقع في نفسه شيء ولا يتأثر، لأن السائل هيأ له هذه المسألة بأن قد يكون فيها شيء ما يستحيا منه، فلا تعتب عليه نحو ذلك. قال: وإذا تأخر العذر، بمعنى أنه ذكر سؤاله وذكر مسألته ثم بعدما يجاب يقول: أنا لا أردت أن أسأل عن هذا لأن هذا لا يستحيا منه، يكون بعد ذلك، ويكون هذا رفعا بعد وقوع. ولا شك أن الدفع أسهل من الرفع أو وهو أقوى، هو أقوى وهو أسهل. وهذا إشارة إلى القاعدة في هذا الباب، هنا قاعدة ذكرها الأصوليين، ذكرها العلماء في القواعد الفقهية، الدفع أقوى من الرفع. ومنهم من يعبر أسهل من الرفع وهو أوسع، يعني يكون تكون السهولة هنا معنى أنه أرحب في الحكم لأنه أقوى ولهذا سهل أمره. وهناك مسائل قد يكون بعض المسائل فيها خلاف، مثلا على القول بالماء المستعمل، الماء المستعمل لو أن هناك ماء مستعمل وقد بلغ قلتين، سمع ماء مستعمل مثلا فهو مستعمل قبل ذلك، فالتيمم يصف بلغ قلتين صار ماء كثيرا. على القول بهذا وإن كان قولا ضعيفا وأن الصواب جواز استعمال الماء مطلقا، لكن على من قال بهذا مثلا فجاوز فبلغ القلتين فأكثر، هل يرفع الحدث؟ هل يتوضأ به؟ من العلم يقول لا، ينظر الخلاف في هذا. لكن لو كان هو استعمل ماء، استعمل ماء توضأ ماء غير مستعمل، ثم أثناء استعمال، أثناء الاستعمال صار اختلط بماء مستعمل فهو في الأصل غير مستعمل، فهذا لا شك أنه رافع عندهم. وذلك أن هذا دفع في حين أنه حين التوضؤ به ليس مستعملا، خلاف ما إذا كان التوضؤ بشيء مستعمل بغير القلتين فهو رافع. ومنه مثلا من عدم الماء، مثلا من عدم الماء فالواجب التيمم، دخل الوقت فوجد الماء بعد دخول الوقت ولم يشرع في الصلاة، إذا كان وجد الماء قبل دخول الصلاة في هذه الحال لا يجوز له أن يدخل الصلاة بل عليه أن يتوضأ. لكن لو دخل في الصلاة لأن حاله تختلف، دخل في الصلاة وصلى وأثناء الصلاة وجد الماء، هل يجب عليه أن يتيمم؟ هل يجب أن يتوضأ ويخرج من صلاته؟ مبني يعني على من قال إنه يكمل صلاته، قالوا إن الحالة الأولى يجب عليه ذلك بلا إشكال أو بلا خلاف أيضا ووجوب الماء، الحالة الثانية هذه رفع لأمر واقع وقد تيمم دخل في الصلاة وأثناء دخوله دخول صحيح فهو رفع وليس دفع، بخلاف فهل يلزم ولا يلزم؟ بخلاف الحالة الأولى فهي دفع ولأنه واجد للماء قبل دخوله في صلاته، فيدخل فيه في مسائل فيها خلاف كما تقدم. وأيضا هنا أيضا قد يكون في إشارة إلى قاعدة في قوله نعم إذا رأت الماء، ولم أره أشار إلى شيء من هذا، لكن فيما يظهر في قوله نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، هذا يشار به إلى قاعدة وهو أن السؤال معاد في الجواب، سؤال معاد في الجواب، فهي سألت فالنبي قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، فالذي لا يعلم لا يدري عن هذا الجواب، لكن من أخذ الحديث بتمامه فالمعنى أنها إذا احتلمت في نومها ورأت ما يعني احتلمت في نومها، يعني الجواب معناها أنه شيء كلام مطوي يدل عليه الجواب، إذا احتلمت في نومها ورأت الماء وجب عليها الغسل، وأن هذا دل عليه السياق والكلام، وإن لم يذكر فهو في حكم مذكور، وهذا من لغة العرب، وأن الشيء الذي يدل عليه السياق يكون كالموجود، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني يقول من عندكما يقول زيد، هذه كلمة واحدة، كلمة واحدة لا يحصل منها في الأصل فائدة، لكن إذا تسيق في أصل كلام زيد عندنا، زيد عندنا إما مبتدأ خبره أو وخبره محذوف دل عليه جان، أو خبر أو مبتدأ خبره محذوف، عندنا زيد، عندنا زيد والمعنى دل عليه السياق، فهذا واقع في الكلام كثيرا، وهنا في إلى هذه القاعدة أو يشار إليها وشهد القاعدة بهذا الحديث، ووقع في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وربما يكون الجواب أحيانا أعم من السؤال، أعم من ويطوى السؤال ويكون جوابا على السؤال وزيادة على أمر لم يسأل عنه، زيادة على أمر لم يسأل عنه. أحيانا ممكن يؤتى بكلام تام يكون في زيادة، وأحيانا يؤتى بكلمة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصحابة رضي الله عنهم في حديث هريرة عند الخمسة وابن أبي شيبة وغيرهم، وهو حديث صحيح، قالوا يا رسول إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل منه فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو قال نعم حصل المقصود والجواب، لكن هناك كلام لأهل العلم واضح وفصلوا في أنه لو قال نعم كان جوابا في هذه الحال ولهذه الصورة، ويكون المعنى إذا ركبتم، لأن السؤال مطوي على هذا في الجواب، إذا ركبتم في البحر ومعكم قليل من الماء فإن توضأتم به عطشتم فلكم أن تتوضأوا أو توضأوا بماء البحر أو نحو من هذا الكلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بكلام تام لفظا يعني لا تكلم به عليه الصلاة والسلام، ولم يطوي الكلام أو يطوي الكلام شيئا عليه الصلاة والسلام، قال هو الطهور ماؤه الحل ميته، والطهور ماؤه هو الطهور ماؤه الحل ميته، جملتان اسميتان كل جملة مشتملة على مبتدأ وخبر، هو الطهور ماؤه هذه جملة مبتدأ وخبر، الحل ميتته كذلك مبتدأ وخبر، والمعنى أن هذا الجواب مستقل عن السؤال، يعني لهم ولغيرهم هو الطهور ماؤه مطلقا، سواء كان معكم ماء أو ليكن معكم ماء، ركبتم مثلا البحر لأي غرض للصيد أو لغيره هو الطهور ماؤه، ولو كان معكم الماء العذب الكثير. ثم أفادهم عليه الصلاة والسلام بفائدة هم لم يسألوا عنها، لكن قد تكون حاجتهم وهم في البحر ليست بأقل من هذه الحاجة، لأن الذي في البحر قد يحتاج إلى الصيد، قد يحتاج إلى أن يعلي طعامه، ولقال الحل ميتته صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: الوجه الثاني تكلموا في تأويل قوله إن الله لا يستحي من الحق، ولعل قائلا يقول إنما يحتاج إلى التأويل للحياة إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حي كريم، وأما في النفي فالمستحيلات على الله تعالى تنفى، ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا، وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا بل على الاستحياء من الحق وبطريق المفهوم، يقتضي أنه يستحي من غير الحق فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات. وهذا جرى فيه على مذاهب المتكلمين ومذاهب النفاذ غفر الله له وعفى الله عنا وعنه، ولهذا ذكر تأويلات عدة في هذا، فقال الوجه الثالث قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه ولا يمنع من ذكره، وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض، وقيل معناه أن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق. وذكر أمورا في هذا الوجه، ولم يذكر رحمة الله عليه القول الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام من وقع في كلام المتكلمين من المتأخرين قد يستنكر، يقول كيف يقال هذا مع أن هذا الأمر محل اتفاق ومحل إجماع في نقول السلف، وهذا الباب في هذه الصيغة وغيرها، وأنه يثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقد كثر الافتراء على السلف في هذا الباب والكذب عليهم في هذا، إما من أقوام هم قصدوا الكذب عليهم وقد يكون لهم مقاصد أخرى، ووقع في هذا الباب أناس قد يكهم ناصحون لكن خفي عليهم وجه الحق. وفي هذا الوقت خاصة مع كثرة وسائل الاتصال وما يقع من هذه المقاطع المنتشرة المشتهرة ويتكلم في هذا الباب ويتناول أئمة السنة والسلف رحمة الله عليهم ولا ينقل قولهم على الوجه الصحيح، صار في هذا تعدي وافتراء. وربما يتكلم بعض الناس في هذا الباب أخذا عن غيره ونقلا عن غيره ممن يكون مغموزا في نقده وقاصدا لشر، فيكون هذا ناقلا عنه أو سامعا، وقد يكون هذا في كلامه يقصد النصح لكن الواجب في هذا هو الرجوع إلى الأصول في هذا الباب المنقولة عن هؤلاء العلماء وذكر ما استندوا إليه وعدم الاعتماد على ما ينقله أهل الباطل في هذا الباب من الكذب. ولعلي يشير إشارة بسيطة في هذا الباب لبعض أهل العلم في هذا الباب ممن كثر الافتراء عليه وذمه ربما سبه، وهذا قديما من أئمة السنة رحمة الله عليهم. فهذا الباب وهو باب الأسماء والصفات، الأصل فيه ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف الأمة. وهذا الباب لم يقع فيه خلاف في العصور المتقدمة في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولا في عصر التابعين ولا تابع التابعين، والنقولات بهذا كما هو موجود ومدون في كلام السلف رحمة الله عليهم ومنقول بالأسانيد الصحيحة المتواترة والنقولات التي لا تعد ولا تحصى في هذا الباب عن أئمة كبار في دواوين الإسلام وفي كتب الآثار تنقل عنهم بالأسانيد العالية الرفيعة، ومع ذلك يقرأ هؤلاء ويتأولونها على غير وجهها ويحرفونها تحريفا باطلا، وقد ينخدع بهذا التحريف بعض من لم يحكم عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا وقع قديما أيضا، وقع قديما من صنف وألف، والكتب في هذا كثيرة ويقع فيها الكذب والافتراء. وأنا قد رأيت كتابا في هذا قد طبع قديم في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب لم يكن يعرف قبل ذلك، قد أخبرني عنه بعض إخواني من له عناية بالكتب وأنه لم يكن يعرفه. هذا الكتاب في الرد على شيخ الإسلام رحمه الله، وممن عاصره بل هو قريب منه في الولادة، ولد سنة 660 وتوفي ولد قبله بسنة وتوفي قبله ب30 سنة 725 لشخص يقال اسمه فخر الدين محمد ابن محمد ابن عمران ابن المعلم، ابن المعلم والمعلم، في كتاب سماه نجم المهتدي ورجم المعتدي، سبقا طالعته حين وصلني هذا الكتاب منذ زمن ولم يتيسر لي مطالعته، لهذا مطالعة فيها تأني وفيها نقد، لكن كنت لما طالعته رأيت فيه من الافتراء والكذب والسخرية بشيخ الإسلام رحمه الله، والذكر أنه ليس أهل أن يرد عليه، وأنه يعني فر وذهب من المناظرات إلى غير ذلك، وثم سخر بتلميذه شيخ الإسلام القيم رحمه الله، أسلوب لا يليق يعني بعامة الناس ممن يتعصب لهذه الأقوال، فكيف من يدعي أنه من أهل العلم؟ لكن سبحان الله هذا الكتاب لا يكاد يعرف فيه على حسب ظني ممن أعلم أنهم لهم متابع الكتب، وأنهم لا يعرفون، لم يعرف هذا الكتاب ولم يظهر إلا في هذه الأيام، قد يكون طبع قديم والله أعلم لا أدري، لكن منذ زمن يسير سعى في طبعه بعض من ينتصر لمثل هذه الأقوال ويكتبون عليه ويشيرون إلى ما فيه الذم والسب، كما يقع من نفس هذا المتكلم الذي أقواله كلها فيها من الكذب والافتراء، مع الضعف الذي لا يليق من يسمي نفسه، يعني يجعل نفسه أهل لرد، سمي هذا باطل وافتراء ونحو ذلك، ويجعل إثبات الصفات من أشد الظلم أو من أظلم الظلم والعياذ بالله، فهذا قديم ولهذا لا يستنكر، وقبل ذلك أيضا، لكن يعني أشير إلى أيضا أن من ما اشتهر في هذا الوقت وقد قديما أنه قد تقع أخطاء في من ينتسب إلى مذهب السنة والجماعة ولا يكون على طريقة السنة والجماعة، لكنه قد يكون طلع على كلام أهل العلم في هذا وغلى في شيء من الإثبات، عنده شيء من الغلو في الإثبات مع تأثره ببعض أصول المتكلمين من الجهمية وغيرهم ومن تابعهم وسار على نهجهم، فهو تأثر بهذا وظن أن بعض أصولهم حق وصدق وعنده تعظيم للسنة، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وشيخ الإسلام وإن كنا ينقع عنه كثيرا لأنه في الحقيقة حين ينقل لا يقول من قبل نفسه، لا في باب الإثبات في هذا الباب ولا في باب رد الباطل، لأنه ينقل كلامهم من كتبهم، وإذا رجعت هذه الكتب وجد النقل تماما، ولا ينقل السطر والسطرين، ينقل بالصفحات رحمه الله، لا يأخذ النص ويقطعه، لا ينقل النص تاما بطوله رحمه الله، ثم يذكر ما فيه من التناقض والبطلان والإثبات والنفي والتفويض تارة والإثبات تارة وتعظيم السنة تارة، هذا واقع، هذا واقع، بخلاف من كان على طريقة السنة والجماعة فهو في حال من الثبات والاستقرار، لأنه حين يستدعي يقول قال الله بأدلة صريحة وواضحة والصحابة رضي الله عنهم كانوا عليها، وإلا هؤلاء يعتقدون أن هذه الظواهر لا يجوز اعتقادها ويصرف القلوب عنها ولا يجوز تخيلها، وصرحوا بهذا لا يجوز تخيلها، بل يقرأها كما يقرأ حروف الهجاء لا يفقه ولا يعلم منها شيئا، يعني هذا مصادمة لما جاءت من نصوص من التأمل والتدبر والتفكر، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن بعض من ينتصر للسنة لأنهم يعظمون السنة قد يقعون في شيء باطل، وهم قصدهم الصلاح، قصدهم الخير، لكن كم مريد الخير لم يصبه، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وذكر غيره أن مثل هؤلاء يجرون على حسن قصدهم ونيتهم لأنهم يريدون بذلك تعظيم السنة، وأنا أذكر شيخ الإسلام لأنه صار اليوم يمضغ كثيرا في كثير من المقاطع وكثير من يتكلم، وليس العتب على من يكون يعني مغموزا عليه في دينه ممن هو في الحقيقة لا يعظم القرآن بل يبطل القرآن والعياذ، يكذب بالقرآن كما يقع لكثير من الرافضة، لكن ممن يسير على هذا الطريق وقد يكون من أهل الغيرة ومن أهل الدين فينقل هذه الأباطيل وينسبها إلى هؤلاء العلماء، وإذا ثم يسجل ويسمعه، ربما يسمع هذه المقاطع الآلاف أو الملايين من الناس ممن هم يعني ليسوا على أمر ثابت، فإذا سمعوا هذا القول وهو ينقله ويكون هذا القول كله كذب وافتراء في باب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، يقول إن الله كذا وإن الله كذا وإن أشياء لا يمكن أن تحكى، في تنفير من هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة مع أن هذا كذب عليهم، كذب عليهم، وإلا قد يقع أخطاء لبعض أهل العلم. وأبو يعلى رحمه الله، إنه أبو يعلى رحمه الله في كتاب إبطال التأويلات، كتاب هذا فيه طوام لا يوافق عليها وأنكره العلماء في زمانه، وبعد ذلك هو عنده غلو في باب الإثبات، لكنه لا بصر له ولا خبرة له في الحديث كما ينبه العلماء، ذاك الذهبي وشيخ الإسلام وجماعة لا بصر له، ولهذا كثير من هؤلاء المتكلمين أنهم يكونوا لا بصر لهم في الأخبار وكذلك لا بصيرة لهم في معانيها في باب الإثبات، فيجمعون بين قلة البصر والمعرفة والنقد والتحقيق، بل لا خبر عندهم في ذلك ويعترفون بذلك، بعضهم يقول أنا مسجل بضاعة في الحديث يعترف بذلك، ولا خبر لهم ولا بصيرة في معانيها، فيظنون ظنونا باطلة في معانيها فيلجؤون إلى تأويلها وتحريفها، تحريفها على هذا لما انعقد في نفوسهم من هذا الاعتقاد الذي لا يصح. ولهذا يعني من نقاط شرعها أن هؤلاء المتكلمين أو من تأثر بهؤلاء المتكلمين يكون في كلامهم شيء من التناقض، حتى أبو يعلى رحمه الله تارة يوافق النفاة على نفيهم، هو مع أن عنده غلو في الإثبات إلا أن عنده أيضا في باب النفي تارة يوافقهم على النفي وتارة يشارك أهل الإثبات على إثباتهم، وهذا ذكره، وهذا ممن درس كتابه وكتبه وأشار إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع في من كتبه في الفتاوى وفي درء تعارض العقل والنقل رحمه الله. ومنهم أيضا أبو بكر الباقلاني وأبو بكر بن فورك وأبو يعلى بن عقيل، هؤلاء كلهم ذكرهم شيخ الإسلام، وأنا هو يذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله لأنه مادة كثير من يتكلم في هذا الباب، ومن رجع إلى كلامه وجده وجد ما يقولونه عين الباطل وعين الكذب، إما أن يكون قصدا وإما أن يكون أخذ هذا الكلام عن غيره وقلده. ففي باب الصفات هؤلاء الأئمة شاركوا المتكلمين ببعض أصولهم وكما تقدم، لكن لم يكن لهم من الخبرة والفهم لمعانيها، معاني الحديث، وظنوا أن هذه أصول صحيحة، فلهذا وقفوا حائرين لأنهم عظموا السنة وليس لهم خبر، يعني تعظيم السنة يحمدون ويشكرون عليه، لكن تارة يؤولون تأويل يكون تحريفا للنصوص يعني في حقيقة، في الحقيقة، وتارة يفوضون يقول لا نعلم شيئا منها، نثبت هذا اللفظ ولا نعلم معناه، لا نعلم شيئا، وأننا خوطبنا بما لا نفهم، هذا هي طريقتهم. مع أن هناك بعض الصفات أيضا من المسائل التي يقع فيها الخلاف والنزاع وربما التشديد، مع أن الأمر لا يحتمل في مثل هذا، يعني حتى بين من يسلك هذا الباب في باب الإثبات يقع خلاف بين أهل السنة قديما، وإن كان هذا نادرا وقليل في باب الأسماء والصفات لكن قد يقع. ومن ذلك في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، هل فيه إثبات صفة الساق أو أن ساق هو الشدة كما هو قول جماهير المفسرين رحمة الله عليهم، أو أن يقال إنه في الآية على هذا الوجه، وأن يقال كشفت الحرب عن ساق يعني عن شدة، وأن هذا أسلوب عربي، ولها وأن الذي ورد حديث سعيد الخدري إضافة صريحة يوم يكشف ربنا عن ساقه. وابن القيم رحمه الله يفسر الآية بالحديث ويقول ساق، أنا لم أراجع كلامه لكن فيما أذكره من كلامه رحمه الله قديما أنه قال ساق، يعني نكره والتنكير هنا للتعظيم، ولهذا ذكره مضافا في حديث سعيد الخدري. فهذه مسألة قد يحتمل فيها يكون فيها شيء من الخلاف، هذا ذكر الترمذي رحمه الله في سننه، ذكر الترمذي رحمه الله في سننه هذه المسألة في حديث إذا تقرب من إذا تقرم شبرا تقرت مباعا ومن أتانا مشي أتيت هارورا، في حديث طويل وفيه لا يجعل عبد يتقرب من النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، فإن سألني لأعطينه استعاني علينه، وإن أتاني أمشي أتيت هروة، وإن تقرب مني شبرا تقربت مباعا، وإن تقرب مني لا تقربت مباعا، وإن أتاني أمشي أتيته هرولة. هل في إثبات صفة المشي لله سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا مما وقع فيه خلاف في بين أهل السنة في هذا، وهو هل يثبت. منهم من أثبته وهو ظاهر كلام عثمان بن سعيد الدارمي، وأنا رأيت كلام القيم رحمه الله في مختصر الصواعق وهو محتمل، لأنه ذكر عدة صفات من الأفعال، وذكر المشي وأن ضد هذه الصفات وأن الله يوصف بضدها سبحانه وتعالى، فظاهر كلامه يعني يحتمل أنه يثبتها، يعني لم يصرح لكن قد يحتمل في الكتاب الطبع مختصر الصواعق. لكن في بعض كلام أهل العلم أو يعني من أهل العلم قال إن هذا ليس فيه دليل على هذا وليس فيه صريح، ولهذا الترمذي رحمه الله حكى عن السلف عن بعض السلف قال عن الأعمش أنه قال إن التقرب هنا المراد به برحمته وليس المراد يعني ما وقع في كلام بعض السلف من إثبات هذه الصفة، ونسبه الترمذي إلى بعض أهل العلم، هذه إشارة إلى أنه مما وقع فيه خلاف بينهم في هذا. وهذا قد يقال إن الحديث دل عليه، لأن الحديث فيه تقرب مني ذراعا تقربت مني معا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة، معلوم أن مشي العبد إذا قوله أتاني يمشي ليس المعنى أنه يتقرب إلى الله بالمشي، إنما هو التقرب إليه سبحانه وتعالى قرب الطاعة والاجتهاد في هذا والانكسار والذل. ولهذا يعني كما يحكى عن بعض السلف حين يحس بالقرب من الله سبحانه وتعالى حين ينكسر ويذل ويذكر بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، فلهذا لما كان هو في هذا لما تقرب مني كان القربان أو هذا القرب وهذا القرب معناهما واحد في الحديث معناهما واحد. وقد يشهد له والله سابقون أو سارعون وقت ربكم، يعني وأن المراد المسارعة ليس المسارعة أنه يأتي السرعة بمعنى المشي سريعا لا، هو المسارعة خيرات ومبادرة إليها، فلهذا بعض الصفات في مثل هذا قد يقع فيها شيء من هذا ويسع فيها الخلاف. هناك صفات أخرى أيضا، هناك صفات أخرى مثل مثلا ذكر الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن هل كل صفات في ذكر الوجه أنها صفة لله عز وجل أو في بعضها يعني يكون لها معنى آخر؟ وإن كانت صريحة في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه حين يأتي كلام لبعض السلف في بعض الآيات مثل قول مجاهد فتم وجه الله قبلة الله لا يدل على التأويل، إنما في هذا الموطن على القول به لدلالة، وإلا في الآيات الأخرى يثبتون صفة الوجه، لكن هناك قرائن تدل على هذا المعنى. وقد يخالف بعض أهل العلم في هذا ويجعلها على ظاهرها ويجريها، وأظن في كلام القيم رحمه الله يعني لم أراجعه لكن أذكر من كلامه أنه خالف شيخ الإسلام في هذه المسألة. وأيضا مما يقع به التشنيع أن يتكلم متكلم مثلا عن إمام قد يكون هو بالغ في الإثبات، فيؤخذ هذا الطريق إلى التشنيع عليه بلا تثبت. أبو يعلى كما تقدم لا شك أن ليس له بصيرة، وذكر أخبار موضوعة في كتاب طه التأويلات، أخبار منكرة لا يوافق عليها ولا يوافقه أهل العلم عليها، ولا يجوز القول بها. يعني لو أن إنسان أراد احتج في حكم من أحكام المتعلقة في باب العبادات في أبواب البيوع في غيرها وجب أن يكون الحكم ثابتا بحديث صحيح، فكيف في هذه الأصول العظيمة أن تثبت هذه الأخبار المنكرة؟ فلهذا جعل نفسه رحمه الله طريقا إلى أن يشنع عليه. وقد يسمع بعض الأقوال المنكرة فمن يسمعها يقول هذه تليق به مع أنها كذب عليه. ومن هذا ما ذكره أبو بكر ابن العربي في كتابه العواصم والقواصم، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه نقل عن أبي يعلى كلاما كذب عليه، هو لم يفتريه أبو بكر العربي. العربي وإن كان عنده أحيانا مجاشفة في النقل أحيانا في بعض الأمور يقع، لكن هو في هذا يقول حدثني أحد أو بعض مشيخاتي ممن أثق به أن القاضي أن أبا يعلى قال لأصحابه وهو رئيس الحنابلة يقول في بغداد، قال لهم وهو يتكلم عن آيات الصفات أو لما جرى ذكر الصفات: أنا ألتزم لكم في كل ما تلزمونني به، يعني من الصفات كل ما يلزم من إثبات ألتزم به في كل صفة لله إلا اللحية والعورة، إلا اللحية والعورة. هذا كلام باطل ولا يجوز حكايته، لكن كان الواجب يعني أن يحذر أبو بكر العربي رحمه الله من ذكر هذا الكلام، مع أنه يعني هو بينه وبينه نحو يعني من 100 سنة بين وفاتيهما، بين وفاتيهما القاضي أبي يعلى توفي سنة 450 وأبو بكر العربي 543، فهذا هو الواجب. ثم أيضا كيف تكون هذه القصة يعني ما يدل على كذب فيها أنه أو في لا يجوز إثبات الصفات يعني صراحة باللوازم، باللوازم، لأن لا بد من أن تكون الصفات صريحة، وإن كان هذا الشيء قد يلتزمه بعضهم ممن يرد على المبتدعة، لكن الواجب في هذا الباب وإن كان هذا اللازم، هذا اللازم يعني ناشئا عن هذه الصفة، فالذي ينشأ الحق حق، لكن لا يطلق إلا ما ثبت صراحة. وهذه طريقة أهل السنة في الصفات التي لم تأتي صريحة في إثباتها لله سبحانه وتعالى. مثلا وقع الخلاف، مثلا يعني الله سبحانه وتعالى ينزل ويجيء سبحانه وتعالى، هذه الصفات التي هي كما يعبر عنه بعضهم إنها من جنس الحركة، هل يقال نسبة الحركة؟ هذه فيها خلاف أيضا، لكن القول الذي فيه السلامة والذي فيه النجاة هو السكوت عن هذا، ونثبت هذه الصفات كما ثبت له سبحانه وتعالى، ونسكت عما سكت سكت عنهم النصوص في هذا الوقت. فالشاهد أن أبا بكر العربي قال مثل هذا. ثم كيف تكون هذه القصة انتقلت من المشرق من العراق إلى تلك البلاد في المغرب أو أقصى المغرب أو بكر العربي ولم تعرف عند أصحابه ويذكرونها وينقلونها؟ هذا يبين أنها باطلة وأنها لا تليق. وإن كان أبو يعلى وقع في طوام رحمه الله وغفر الله لنا وله. أيضا من ما يقع فيه التشنيع وهو من الكذب، يعني على الحديث المشهور رأيت ربي، جاء في بعض الألفاظ في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، هذا جاء له ألفاظ رأيت ربي في أحسن صورة، هذا جاء في حديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس، رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل، ورواهما أحمد رحمه الله، رواهما أحمد. وهذا جاء في حديث معاوية أنه في المنام، أنه في المنام وقال رأيت ربي في أحسن صورة. فهذا الحديث من وقع فيه خلاف، وشيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية ذكر كلاما طويلا رحمه على عادته وطريقته، ذكر الأخبار بأسانيدها وذكر الكلام عليها، وبين أن هذا الخبر فيه ألفاظ، وفيه ألفاظ جاءت من طرق أخرى لا تثبت، وهي أنه رأيت ربي في صورة شاب أمرد، وأن هذا الخبر أيضا باطل على الصحيح عند أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله أنكره قال هذا منكر، وبين أن في أسانيده قوم مجهولون وعلل أخرى، وأن الإمام أحمد لما حكى له مهنا بيحيى هذا الكلام قال أعرض عني شدة ما سمع من هذا الخبر منكر، وقال إنه منكر أو نحو من هذا رحمه الله. فالثابت والخبر الذي ورد في هذا رأيت ربي في أحسن صورة، فهذا الخبر محتمل، هل يثبت؟ الله أعلم. لكن كما قال أهل العلم وأجمعوا عليه وذكرها الإمام أحمد رحمه الله أيضا، أنه إذا كان رؤية منام لا نكارة في هذا سواء ثبت أو لم يثبت، بل قال بعضهم إذا كان حتى على اللفظ الآخر رأيت ربي في أحسن صورة، قال بعض علماء الأشاعرة بل ممن يغلو في هذا الباب قال، ومنهم السيوطي في كتابه اللآلاء الأخبار الموضوعة قال بعد حكاية هذا الخبر رحمه الله قال إنه إن كان إذا كان رؤيا منام، فقال يعني لا أذكر كلامه الآن، لكن قال يعني أنه هذا أسهل وأيسر، وهذا يعني أنه لا غرابة فيه ولا نكرة فيه، وذكر هذا. طيب، وشيخ الإسلام صرح بأن هذا رؤيا منام على كلا الروايتين، على كلا الروايتين، وإن كان يعني الرواية جاءت رأيت ربي، رأيت ربي في أحسن صورة مثلا، ومسألة رؤية الله، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى هذه فيها خلاف، لكن الصواب أن هذا الحديث غير الرؤية، غير التي جاءت في رؤيا ليلة المعراج، هذا حديث آخر، هذه تلك في مكة وهذه في المدينة، هما حديثان، حديث أبي ذر رأيت نورا أن أراه رآه بقلبه، حديث ابن عباس، هذه في ليلة المعراج وهذا في مكة. حديث معاذ بن جبل وابن عباس وجاء عن غيرهما هذا في المدينة، وهي رؤيا منام، وهي رؤيا منام. ولهذا أجمع العلماء، بل هذا أمر يقول لا ينكره العقلاء، أنه يمكن أن يرى الله في المنام سبحانه وتعالى، وأنه يكلم عبده، أن أحمد روي عنه هذا، وأنه قال يا ابن عبد الله رأيت ربي وقلت، يعني قال ما معناه، يعني قال له يا أحمد لما قال من يقرأ القرآن بفهم، أو قال يا ربي بفهم أو بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم، يعني شيء من هذا، وأن هذا عن أحمد رحمه عن غيره ممن أخبر بهذا عن نفسه. لكن السلف مجمعون على أنه لا يمكن ولا يجوز أن يدعى أن الذي رآه هو الله، إذ هذا نوع تكييف وهذا لا يجوز بإجماع، فهذا هو الواجب. لكن حين يرى فإنه يرى على حسب ما يعتقد، فقال بعضهم يرى نورا، يرى شيء يدل على حسن اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون ما رآه هو الله سبحانه وتعالى، بل يرى مثل هذا الشيء الذي يدل على جنس ما يعتقد، وهذا ما وقع في قوله رأيت ربي في أحسن صورة. وذكر شيخ الإسلام كلاما كثيرا في كثير من كتبه، وأيضا مما يبين هذا الباب أن كثيرا ممن يشنع على علماء السنة وخاصة شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا في الحقيقة قد يكون من منة الله عليه، إذ خصومه الذين يتكلموا لا تكاد تذكر وجودهم ولا تعرف ولا يذكرون، أما هو رحمه الله فانتشر علمه، وعلمه الذي يذكره كلام السلف، كلام السلف الله عليهم من الكتاب والسنة وما ينقله من الإجماعات والنقد عن السلف المتقدم الصحابة والتابعين في هذه المسائل، لا ينقل عن المتأخرين عن المتكلمين، ينقل عن السلف رحمة الله عليهم. وقد يكون هذا من أسباب نشر الخير والسنة، ولهذا حين يتكلمون فإن هذا يكون برحمة الله سبب نشر الخير. وإذا أراد الله نشر في ضرية طويت أتاح لها لسان حسودي، فهم وكثير ممن عاصى حسد الفتى إذ لم يعني علم من الله عليه سبحانه وتعالى، فهم أعداء له، لكن نشر الله علمه وأظهره بسبب ما يذكره عن في هذا الباب من كلام السلف، من كتاب الله سبحانه وتعالى، من كلام السلف في هذا الاعتقاد، وما ينقله ويذكره من الأصل في هذا الباب هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وغيره من أهل العلم. وهذه أمور لا يختص بها هو، هذا محل إجماع، لكن هو يذكر لأنه رحمه الله، لأنه رحمه الله افترى عليه كثيرون وكذبوا عليه، وصار بعضهم يرد ردود لا تليق بسوقه، فكيف ممن يدعي العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم ينقل في هذا الباب كلام المتكلمين ويذكر اضطرابهم، يعني في هذا الباب هو ينقل عن أئمة الأشاعرة في هذا الباب رحمه الله، ينقل عنهم، ينقل عن أبي المعالي الجويني كثيرا، وينقل عن غيره، ونقل من النقول المهمة في هذا الباب ما نقله عن رئيس المتكلم عنه، ومن أجل علماء الأشاعرة في زمانه وهو أبو القاسم الأنصاري سلمان بن ناصر، أبو القاسم الأنصاري المتوفى سنة 1150 للهجرة، وهو أكبر من أجل تلاميذ، وهو من كبار تلاميذ الجويني، وهو أعظم من شرح من أشاعره كتاب الجويني الإرشاد، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح الإرشاد، وذكر أبو المعالي نقول في هذا الباب عن المتكلمين الإسفرايني وغيره وابن فورك قبل ذلك وكذلك أبو بكر الباقلاني وأشباههم ممن تكلم في هذا الباب، وذكر أبو القاسم الأنصاري طرق الأشاعرة، قال طرق أصحابنا ومسلك مع الكلام يعني في هذه الآيات، وخاص مثلا الصفات الخبرية من صفة الاستواء، ثم ذكر أن لهم طرقا في هذا، منهم من يقول إن هذه الصفات تعود إلى الذات وليست زائدة على الذات، وأن هذا أكثر قول أكثر المتكلمين، قول أكثر أصحابنا، لأن لا ليس ثم صفة زائدة على الذات، بل والمعنى نفي هذه الصفة. وذكر أن القول الثاني عندهم يعني هو نسبه إلى الأشاعرة، هو إثبات هذه الصفات، وأنهم يقولون بإثباتها، قال إلى أصحابنا. ثم ذكر قولا ثالثا بإثباتها، لكن لا نقول في معناها شيء إلا بخبر قاطع، والمعنى التفويض، وأنهم اضطربوا في هذا الباب على ثلاثة أقوال، إما النفي وإما التفويض إثباتها مع تفويضها، وإما إثبات صفات هذه الأفعال، لكن هؤلاء المثبتون لا يكاد يستقر على شيء. والشاهد أنه نقل عنه هذا الإثبات، وهو من أجل المتكلمين في هذا الباب والقاسم الأنصاري، وذكر أيضا شيخ الإسلام عن ابن فورك شيء من هذا في هذا الباب، وأنه يعني في هذا الاضطراب، وهذا الباب عظم اضطراب القوم في هذا الباب، لأنهم ليسوا على ركن وثيق، وقد أشار إليه رحمه الله أنهم عندهم تعظيم للسنة يرون الأخبار، لكن لما أنهم أحسنوا الظن بأصول المتكلمين وظنوا صحتها ورأوها مصادمة لهذه الأخبار، فهم راموا الجمع بين هذا، وكيف يجمع بين النقيضين، بين كلام باطن أصوله مأخوذة من الجهمية، لأنه رجعوا إلى أصول الجهمية هؤلاء والمعتزلة، بل هؤلاء المعتزلة وأمثالهم يقولون كلاما، يعني يقولون كلاما أشد مما يقوله المفترون على شيخ الإسلام وأمثاله، وهو موجود، نقله أبو الحسن الأشعري عن بعض المعتزلة، يقولون إنهم لسنا ننفي أننا نلقى الله في بعض طرقنا، والعياذ بالله، أن الله يعني أن معنى أن بعض من نواجهه أحيانا هو الله سبحانه وتعالى، يعني بس لا نحكم، هذا نقل أبو الحسن الأشعري، وهو موجود في نقل لشيخ الإسلام رحمه الله معزو هذا الكلام إليه، وذكر عنهم كلاما أيضا أقبح من هذا، ذكر عن بعضهم كلام أقبح من هذا، لا قد لا يستطاع حكايته عن هؤلاء في الله سبحانه وتعالى. فلهذا الواجب التثبت والحذر في هذا الباب، وإني نصيحة لنفسي وإخواني ممن يتكلم في هذا الباب عن شيخ الإسلام، أقول له عد إلى كلامه وانظر إلى كلامه في هذا الباب، في هذا الباب، ولا أقول قلده، لكن انظر إلى نقوله مع من ينقل بالنص، وعن هؤلاء المتكلمين الذين هم عمدة من يتبعهم على ما هم عليه، وفي كلامهم الذي يسوقونه يسوقون يكتبون الصفحات الطويلة لا يوجد فيها آية ولا حديث ولا نقل عن السلف، كلام من كلام المتكلمين، ويعتقدون أن هذا الكلام هو الحق وأن هذا هو الواجب وأن ظواهر الكتاب والسنة، يعني لو قلنا بلوازم هذا الكلام أن هذه الظواهر باطلة والعياذ بالله. أي الصحابة رضي الله عنهم مضت عصورهم، الصحابة والتابعون ومن بعدهم في تلك القرون لم ينقل عنهم حرف من هذه الأحرف. هل يقال إن الأمة والعياذ بالله كانت يعني على ضلال حتى جاء هؤلاء المتكلمون فبينوا الحق، وأن الصحابة على هذا إما أن يكون علموا وكتموا أو جهلوا، وكلاهما من أبطل الباطل عياذ بالله. وأنا أيضا أوصي من يتكلم في هذا يرجع إلى مقدمة وديباجة كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أول جوابه في الحموية، فيه كلام تقر به النفوس والعيون، كلام عظيم في هذا الباب، كلام عظيم واضح بين. أوصي بقراءة وأوصي نفسي وإخواني بتكرار هذا الكلام مرة بعد مرة في ديباجة كتابه الحموية رحمه الله، لأن هذا الكتاب هو الذي أراد هذا المتكلم الذي هو سبق لشرعه ابن المعلم أو المعلم في كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي، ويقصد بشيخ الإسلام رحمه الله، وسماه الشاب الشاب، سميه الشاب الشاب والعياذ بالله. وكان كلامه في رد هذا الكتاب وغيره مما سار عليه رحمه الله، وإلا فطعنه فيه ليس طعن فيه، طعن في كل من كان على هذا المعتقد عياذا بالله من ذلك. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يميتنا عليه وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يهدي الضال من منه وكرمه، إنه جواد كريم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.